السوريين والعراقيين القرار اللي طلع مؤخرا. معي بالاستوديو بحب رحب بالسيد جوزيف زخور، أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي يمال الشام. جوزيف زخور مستشار قانوني في شؤون الهجرة الكندية، شغل عدة مراكز مهنية في كندا منذ العام 2003 حتى الآن، ساهم في وضع امتحانات الدخول إلى مهنة مستشاري الهجرة والخطوط العريضة لبرنامج التدريس، مسؤول سابق لدى السفارات الكندية في دمشق، بيروت وعمان لمدة 27 سنة، محاضر ومتطوع لدى عدة مؤسسات إنسانية تعني بكفالة اللاجئين. أحب أرحب فيك، أهلا وسهلا فيك سيد جوزيف.
يسعد مساك خي حسان، يسعد مسا كل المستمعين الكرام.
مثل ما حكينا قبل شوي أنه وزير الهجرة كريس ألكسندر بأنه كندا رح تستقبل 10,000 لاجئ سوري خلال 3 سنين القادمة و3,000 لاجئ عراقي، إضافة إلى 90 مليون دولار أمريكي لبرامج ومعاملات اللاجئين والمدنيين المتضررين الحرب التي خلقت، على ما يزيد على 3 ملايين لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة. الأولوية في الهجرة إلى كندا الأشخاص الذين تأذوا واتخذوا بالحرب ممكن يكون 60% عبر الكفالات الخاصة، أو ممكن يكون 40% الحكومة الكندية رح تتكفل فيهم، منهم المضطهدين عرقيا ودينيا وضحايا الاغتصاب من النساء والأطفال. بداية قبل ما بلش في الفقرة بحب أقول للأخوة المستمعين بحبوا يتصلوا فينا على 514-745-6789 أن تكون الأسئلة شاملة وليس شخصية، يعني مو كل واحد يحكي لنا قصته شو هو، بس ممكن نعطينا شو بيحب بشكل عام ونحن أكيد رح نجاوبه. سيد جوزيف، بالنسبة للقرار اللي طلع مؤخرا أو الإعلان اللي أعلنه الوزير الهجرة كريس ألكسندر، شو فيك تعطينا عنه معلومات؟
بالحقيقة القرار ما كان متوقع بهيدا الشكل. كندا لأول مرة من خلال الأزمة السورية بتعطي هيك رقم عالي. أكيد الرقم متواضع جدا إذا بدنا نقيس على حجم المأساة والأزمة اللي عايشتها البلد والمنطقة كلها، بس كندا بيميزها بهيدا القرار عن بقية دول العالم انه منو استقبالها لهالعشر تلاف شخص او لأي مهاجر بيدخل ضمن فئة اللجوء للبلد هو دخول مؤقت، هو دخول دائم يتمتع بكافة الحقوق وعليه كافة الواجبات مثله مثل اي مواطن كندي من اول لحظة بيدخل فيها لكندا. العشر تلاف هني على مدة 3 سنوات موزعين، تشمل كل الأشخاص يلي ممكن يكونوا مؤهلين وبيتمتعوا بحق اللجوء بالعالم كله. لمحة بسيطة عن كندا شو عملت من بداية الأزمة لليوم، برجع بقول صحيح المساهمة الكندية متواضعة إنما ثابتة وبتعطي وضع دائم للمهاجرين. لغاية 5/1/2015 من 1300 شخص يلي كندا كانت وعدت باستقبالهم صار داخل 1075 شخص للبلد، يعني تقريبا حققوا الرقم وبقية الأرقام مفروض انه تدخل ببداية 2015. هيدا الشيء بيعني انه 10,000 شخص يلي ذكرهم الوزير بالبيان تبعه مؤخرا ممكن كتير يبلشوا يدخلوا بوقت كتير قريب. وبحب وضح خي حسان نقطة كتير مهمة بموضوع النسبة المئوية للأشخاص اللي رح يكونوا مكفولين من الدولة. الحكومة بقرارة أصدرت الرقم، بس النسبة المئوية هي بعد أخبار صحفية، إنما اليوم بالذات كنت بحوار مع أحد المسؤولين بمقاطعة كيبك يلي هني كمان مثلنا نحنا متشوقين يعرفوا شو حصة الدولة، لأنه أكيد بتعكس حصتهم هني. الدولة لحد اليوم ما حزمت أمرها إذا رح تاخد 40% هي على عتقها ولا 60%، بس سواء كانت 40% ولا 60% هيدي خطوة كتير مهمة وكتير جيدة قامت فيها الحكومة الكندية مشكورة تجاه المواطنين السوريين يلي هن فعلا خارج بلدهم وعم بيعيشوا أزمة وبحاجة لمكان للجوء لإله بشكل دائم ويبلشوا حياة جديدة كمواطنين مثل ما كل المهاجرين دخلوا لكندا.
طيب هاي بالنسبة لشكل عام، خلينا نقول أنه إذا الحكومة الكندية يعتبرنا رح تأخذ 40% من الأصل 10,000، فيا هل ترى ممكن تعطينا فكرة مين هن رح يكونوا المكفولين؟ يعني شو رح يتكي أو كيف رح يتم اختيارهم من قبل الحكومة الكندية؟
أول شيء الأشخاص اللي رح يكونوا على عاتق الدولة، على عاتق الدولة بكل شيء، اختيارهم رح يتم عن طريق مكتب الأمم المتحدة اللي موجود بدول اللجوء المتواجدين فيها حاليا السوريين. مكتب الأمم المتحدة في له معايير معينة على أساسها هو بيختار اللجوء أو بيحدد بين هن الأشخاص اللي بيتمتعوا باللجوء لإله.
طيب بالنسبة ل هاي بالنسبة لأربعين بالمية، طيب بالنسبة للكفالات اللي من المؤسسات الإنسانية شو فإنا نقدر نخدم الأخوة المستمعين
بالنسبة للكفالات بالمؤسسات الإنسانية؟ المؤسسات الإنسانية متعددة، موجودة بكندا كلها، موجودة بمونريال، وفي عدة مؤسسات ماشية بالبرنامج وجابت عدة عيال. المؤسسات هي بتساعد الأشخاص يلي مبدئيا المواطنين الكنديين اللي من أصول عربية أو مواطنين عاديين بيحبوا يعملوا كفالات لأشخاص موجودين برا. الأشخاص اللي موجودين برا بدهم أكيد المؤسسات هون يتعاطوا مع أهاليهم، بدهم يعرفوا مع مين عم بيحكوا، شو أوضاع الأشخاص. المؤسسات اللي بدها تعمل الكفالات بطبيعة الحال هي حتكون مسؤولة عن الأشخاص، فبتتواصل مع الأشخاص الموجودين هون. إذا ما عندهم القدرة المادية إنهم يكفلوا قرايبهم اللي موجودين برا، المؤسسات الخيرية اللي موجودة بالبلد هون هي اللي بتاخد هذا الموضوع على عاتقها، سواء المواطنين الكنديين وقعوا معه أو ما وقعوا، المؤسسات هي اللي بتكون مسؤولة مباشرة تجاه الدولة. المسؤولية هون بحب حددها بنقطة أساسية وجوهرية. المسؤولية بتكون فعلا هي مسؤولية مادية بأول سنة، بمعنى أنه الأشخاص اللي بيجوا بأول عام من خلال وجودهم بكندا ما بيقدروا يطلبوا الإعانات الاجتماعية يلي هي المعروفة بالأد سوسيال أو بالأسيستانس سوسيال. هيدي لا تعطى للأشخاص اللي دخلوا بموجب كفالات جماعية أو كفالة المؤسسات الخيرية اللي موجودة بكندا، إنما هيدا الشيء ما بيحرمون من حقهم بمعاش العائلة، ما بيحرمون من تعلم اللغة الفرنسية إذا ما بيعرفوا لغة، نحكي تحديدا عن مقاطعة كيبك. بتعطيهم الدولة كمان الحق بأنهم يتعلموا مهنة جديدة إذا بيحبوا يتعلموا، بتحولون للمؤسسات الخيرية يلي بتساعد بالتأقلم بالبلد يلي منقلها الأدابتاسيون لحتى يقدروا يتكيفوا ويبلشوا حياتهم بشكل عادي. أولادهم بيتمتعوا بالتعليم، برجع بقول مثلهم مثل أي مهاجر بيدخل للبلد، معاش العائلة إلهم، الأولاد بيتعلموا، الطبابة مجانية، الطبابة اللي بيتمتع فيها المواطن الكندي بيتمتع فيها الشخص اللي بيدخل ضمن الكفالات الجماعية أو ضمن كفالة الأشخاص يلي هن بيكفلون، أو فينا نقول الكفالة طبعا شخصين لخمس أشخاص بالكبك. تحديدا بالكبك عندنا ميزة إنه شخصين لحالهم بيقدروا يكفلوا، بينما ببقية المقاطعات بحاجة لخمس أشخاص بكل الأحوال، سواء أن توفرت الإمكانيات المادية عند الكفيل أو الكفيلين أو ما توفرت.
طيب قبل ما نتوسع شوي بهالموضوع لأنه حابب أسألك كم سؤال عنه، في معنى اتصال رح ناخده. ألو مساء الخير.
ألو مساء النور، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
شكرا كثير على هذا البرنامج. حبيت أسأل للاجئين السوريين اللي طلعوا برات سوريا بس طلعتهم بس إقامة منا بيرمننس، يعني بس تمبورير ببلد تاني، بحق لهم لسه يقدموا بضمن هذا الرقم اللي 10,000 اللي فتحته الدولة؟
بحق لهم يقدموا إذا البلد اللي طلعوا لإله هي دولة غير موقعة باتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، إنما إذا طلعوا على دول اللي عم تستقبل اللاجئين صار في عنده مشكلة تينقبل بكندا، لأنه لا يطلع على الدول يلي هي مشتركة ببرنامج اللجوء، معناتها هيدا الشخص بالبلد الأساسي من محل منطلق.
نعم.
إذا بدنا نحكي سواء بيروت أو عمان، إذا طلع من هالعاصمتين هودي تحديدا، معناتها هيدا الشخص أول احتكاك له كان مع مكتب الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة هو وجهه ليطلع لهيدا البلد. إنما إذا موجود بدولة حتى لو موقع على اتفاقية اللجوء، وهيدا الشخص ما عنده وضع دائم، يعني ما عنده situation durable يلي بتوصله لإقامة دائمة، ممكن إنه ينقبل ضمن هالعدد هيدا.
ممكن يعني في قدم
ايه، بس هيدا العدد ما بيشمل يعني بيشمل كل العالم، بما فيهم اللي عندهم الكفالات من الاهل، او اللي عندهم كفالات من مؤسسات خيرية، او الاشخاص اللي رح يتاخدوا على عاتق الدولة. بتصور هيك شخص ما بيقدر يجي على عاتق الدولة، بس فيكي حضرتك
نعم.
مع شخص اخر تعملي له كفالة اللي هي الكفالة الجمعية، اذا كان عندكم القدرة المادية.
اوكي كثير منيح، شكرا كثير.
اهلا وسهلا. خليني معلش حسان كمل سؤال المدام او اخر ثواني منك. يعني بفهم من حضرتك انه الدول الاوروبيه اغلبها اللي ما لما واحد سوري بيطلع لها بياخذ اقامه فيها اغلبها موقعه وبتتضمن هالكلام اللي حضرتك حكيته، لكن خلينا نعطي مثال دبي او السعوديه او دول الشرق الاوسط، اذا قدر يقعد فيها ومقيم بيقدر لسه يطلب لهون؟ خلينا نحدد يعني انه دبي او
سبق وقلت انا انه الدول يلي هي موقعة اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين،
ما نحن ما حافظين وما بنعرفهم.
ايه رح جاوبك عليهم اخي الكريم. الدول العربية مع الاسف اكثريتها غير موقعة، والدول اللي حضرتك ذكرتها غير موقعة، فمن هيدي الدول ايه بيقدروا يجوا الاشخاص. بس كمان برجع بقول شغلة، الحكومة الكندية وقت اللي عطيت استعداد أبدت استعداد انه هي تكفل عدد معين من هاللاجئين هيدي، بطبيعة الحال هدفت لدول الجوار يلي فيها أزمة فعلية، بينما الأشخاص اللي موجودين بالدول العربية وعندهم كفلة موجودين داخل كندا سواء مؤسسات خيرية اجتماعية أو أشخاص عاديين بيتمتعوا بحق طلب اللجوء، بيقدروا يطلبوه، لأنه محل ما هني موجودين هالدولة هيدي بتعطيهم إقامة مؤقتة، ولكن ولا بأي شكل حتعطيهم الجنسية. فأكترية الدول العربية ما بتمنح الجنسية، عم نحكي تحديدا اليوم عن السوريين، سواء أن السوري موجود بالإمارات العربية أو موجود بالسعودية، لو قعد العمر كله ما حيقدر ياخد الجنسية تبع البلد اللي هو موجود فيها، فحكما بيقدر يتمتع بهالحق هيدا، لأنه هيدا الشخص معرض لأنه يطلع قرار بترحيله
بالضبط
أو بإلغاء إقامته بالضبط. بكل بساطة أو إنهاء عمله، فما عاد عنده مكان يرجع إلا سوريا، فحكما هو هيدا الشخص مؤهل لأنه يشترك بهيدا البرنامج.
طيب لنرجع لموضوعنا اللي كنا عم نحكي فيه بالنسبة للمكفولين من المؤسسات الإنسانية. وقت المؤسسة عم تكفل عائلة لنقول مؤلفة من كبل وولدين صغار، هالمؤسسة عم تطلب منهم انه يحطوا كفالة مادية للي بدي يكفلون هون. هالكفالة المادية تتراوح تقريبا بحدود 20 إلى 25 دولار على هوا كل جمعية خيرية اللي عم تقدر تساعد العالم حتى تجيب قرايبنا من سوريا او من اللاجئين السوريين. اكيد يا هل ترى قديش لازم يكون مدخول العيلة اللي بدها تكفل بكندا حتى تقدر تكفل عيلة إذا كانت لحالها أو إذا كانت مع جمعية؟ والمصاري اللي بيحطوها ديبوزيت اللي هي للجارانتي كيف بترجع للعيلة؟
رح نوضح هيدي النقطة أخي حسان. أول شيء التأمين اللي بينطلب من المؤسسات الاجتماعية هيدا إجراء شخصي بين المؤسسات وبين الأشخاص اللي موجودين بالبلد يلي عم يبدو رغبة بالكفالة، بس هني شخصيا ما عندهم إياها. خلينا نقسم شغلتنا لوشين. أول شغلة المؤسسات يلي عم تاخد الكفالات كل وحدة كل مؤسسة في إلى نظامها الخاص، في إلى طريقة تعاطيها الخاص.
صبت.
ممكن المؤسسة تعملها مجانا، ممكن المؤسسة تعملها لقاء تأمين مبلغ معقول، ممكن المؤسسة تأخذ الرقم العالي يلي بتفرضه الحكومة الكندية وقت الأشخاص عاديين بيجوا يعملوا الكفاءة. الفرق بين المؤسسات وبين الأشخاص، المؤسسات سقف الكفاءة تبعها أوطى من سقف الأشخاص، لأنه المؤسسة ما حتفلس، وخاصة المؤسسات الخيرية يلي هي مؤسسات عندها ممتلكات وعندها عقارات، فالدولة مرتاحة لوضعها انه هيدي المؤسسات قدرة تغطي واجباتها المالية، انما الاشخاص العاديين ممكن انه يخسر عمله. المؤسسات بتاخد، ممكن تاخد الرقم الكامل اللي هي ممكن ينطلب منها بحال الشخص راح طلب مساعدات اجتماعية، وممكن انها تاخد نص المبلغ، وممكن انها ما تاخد ولا اي رقم. الأشخاص العاديين، برجع للمثل اللي أعطيته تفضلت فيه من شوي حضرتك، إنه إذا عنا كوبل ما عندهم ولدين صغار، الحد الأدنى لهن يقدروا يعيشوا بكندا السقف تبع الدولة رسمته هو 43 ألف اليوم، عم نحكي بال 2015 43 مكسور، 43 ألف هو المدخول الشخصي لإله هو ليقدر يقوم بمصروف عائلته. ليقدر يكفل شخص من برا بده يكون في عنده فوق 43 ألف، إذا أخذنا شخص أعزب بده بحدود 17 ألف تقريبا، بما يعني الشخص صار مفروض يعمل على القليل 60 ألف ليقدر يعمل كفالة لشخص أعزب، أو إذا عم نحكي هو وزوجته عم يشتغلوا اثنين سوا، هودي الرقم الحد الأدنى اللي ممكن يعمله. لو قلنا عم يعمل 50 ألف هو وزوجته، نعتبرون طرف واحد بيقدر يجيب شخص تاني، بيقدر الشخص التاني إذا عنده كمان زائد عنده رقم معين بحقه اللي هو إذا قلنا نقصه هونيك 10,000 بيقدر ياخده من الشخص الآخر، بيقدر يتعاونوا شخصين إنه يعملوا الكفالة. هون الأشخاص العاديين اللي عم تعمل كفالة عم تكشف بس مدخولة، ما عم بتحط تأمين لا مع الدولة ولا مع حدا، فهود الأشخاص إجمالا بيعملوها لأقاربهم المباشرين، وحد عم بيعمل لأخوه لأبن عمه لأرابته، هودي الأشخاص بيعملوها بينهم وبين الشخص يلي تهجر من بلده أو يلي صار برات البلد
بدون أي ديبو بدون أي جرانسي.
ما عنده ديبو لحدا يعمله، هذا جل ما فيه بيكشف نفسه للدولة بيقول هالقد كان مدخولي، وكأنه عم يعمل كفالة لأهله لأمه لأبوه، ما حدا بيقول له تعال حط هالقد مبلغ. هيدا شخص ممكن يكون في عنده مورجج على البيت تبعه، هيدا شخص ممكن يكون في عنده ليز على سيارته عم بيدفع عنده مصاريف، بس هيدا الشخص دايما الدولة، وهون رب وضح فكرة نقطة بسيطة كمان بموضوع المدخول، المدخول هو المدخول البروت الكامل، مش المدخول الصافي النت يلي بيجي اخر شيء. يعني اذا انت من بعد ما تكون شلت كل المصاريف واجاك المدخول البروت، بدك مش تستعمل النات، بدك تستعمل البروت. البروت هو المدخول الكامل الشامل، هيدا اللي بدك تفرجيه للدولة.
في معنى اتصال. ألو مساء الخير.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
لا بالحقيقة سؤالي له شقين، أول شيء إنه بس نحن هون العائلة بدنا نعمل كفالة لمن يعني حدا من المهجر السوريين، انه هو بكون نفوت لجوزي يعني، فبقدر نقدر نكفل انا بعرف مثلا نكفل للخي او الام او الباي، بس بهيك حالي فينا نكفل هيك نوع من القرابه. خلي اول شيء. الشيء الثاني، هل العدد اللي بدها تستقبله كندا للاجئين السوريين بيعني كمان اللاجئين الفلسطينيين اللي بسوريا؟
أوكي.
ولا ما بيخلونا.
أوكي. رح جاوبك على الشق الثاني لأنه أسهل. الجواب هو إيه، بيقدر، لأنه بياخدوا مكان الإقامة تبع الشخص.
نعم.
وبما أنه السوري الفلسطيني اللي موجود بسوريا ما عنده أي جنسية أخرى، فهو يعتبر مثله مثل المواطن السوري وقت اللي منتطرق لهيدي النقطة.
نعم.
الشق الأول من السؤال تبعك، أنت مش عم تعملي كفالة عائلية، انت عم تعملي كفالة اذا بدك بيسموها بكندا ككل خماسية، بالمقاطعة الفرنسية بنسميها الكافيه الجمعية، لأنه ممكن تكون شخصين، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون أربعة، لتوصل للخمسة لحد أقصى. الكفالات الجمعية أو الكفالات يلي إلها علاقة، اللي هي بتجي تحت بند هجرة اللاجئين بالعالم كله بالنسبة لكندا، ما 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 بتصوب على الأهل. فأنت فيك تختاري أي إنسان اللي كان بسوريا اليوم بدون ما يمثل لك بأي صلة قرابة وتعملي له الكفالة.
اوكي، يعني هلا انا بكبت بحق لي اعمل هذا النوع، انا سمعت فيها بالمحافظات الانجليزيه، بس بكبت صار بحق لي اعمل هذه الكفيله.
بحق لك مدام، برنامج اللجوء لكندا هو الـ 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 المسؤوليه تبع حكومه كندا. بطبيعة الحال حسب اتفاقية كيبك كندا بيتقاسموا المسؤوليات بهالنقطة هايدي، بس بالنتيجة هي الحكومة الكندية اللي بدها تمنح الفيزا بالآخر، لأنه هي آخر سلطة بتقابل الشخص يلي بيقدم لجوء بالخارج.
طب انتقل بعد إليك شوي، هايدي الدوكيومنت وهدول وين في نجي؟ بنروح على السيتوات على كندا يعني ولا كيف؟
إذا موجودة بكيبك بدك تبلشي مع الكيبك، لأنه أول خطوة بتكون بإجراء المعاملات الهجرة أو الكفالات للاجئين بتبلش من الكيبك. بطبيعة الحال بتلاقيها على الموقع تبع حكومة كيبك، غوفرنمون دو كيبك.
بطلب يعني بتفتش على فورمولير اللجوء، مش الإيميغراسيون، مش الهجرة،
مش الهجرة العادية. الهجرة العادية مع الأسف بالوقت الحاضر
اللجوء يقبلوه اللجوء أفضل شيء،
يعني طبيعي، لأنه هو بالنسبة لكندا مدام فئات اللجوء في إلها أفضلية، والأفضلية الأولى هي أفضلية طلبات اللجوء.
طيب مين ماشي؟ الله يرضى عليك.
الله يحفظك.
أهلا وسهلا، كمان في معنا اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا وسهلا.
يا أهلا فيك. الأستاذ جوزيف حكي عن الجمعيات اللي بتساعد اللاجئين السوريين بكيبك وبموريال تحديدا، فينا نعرف شو أسماء هيدي الجمعيات لحتى نتجه لجهات مضمونة؟ لأنه في جمعيات كتير بس تطلب مصاري، فبدنا نعرف مين هي الجمعيات اللي فعلا معتمدة من طرف الجوبرنمو واللي فينا نتجه لها لنطلب مساعدتها.
مدام الجمعيات الخيرية من اسمها واضحة، فهي جمعيات لا تبغي الربح، وهي جمعيات عندها إمكانيات مادية إنها تكفل، بس ما بتعمل بروموسيون لإلها، ما بتنشر حالها، يعني منا واردة بالإعلام تقول أنا موجودة لحتى أعمل كفالات تفضلوا لعندي. إجمالا بتبقى مؤسسات على احتكاك مباشر مع الجمهور الكندي، بإن كان بكيبك ولا بغير مطارح. هن بيتواصلوا بين بعضهم، وتقدري تعرفي من خلال وجودك بالسوسيتي اللي موجودة فيها، بالمجتمع اللي حضرتك موجودة فيه، مين اللي بيعمل كفالات. إجمالا المؤسسات الخيرية اللي ما بتاخد ولا أي تأمين هي قليلة. فبالوقت الحاضر بقدر اقول لك هذه المؤسسات او هذه الجمعيات صار في عندها لائحه انتظار للطلبات، لانه برغم من انه تاخذ تامين بسيط او تاخذ تامين كامل في ضغط عليها. اليوم الفرصه الذهبيه اللي مفتوحه للمواطن السوري يلي اضطر يترك بلده بسبب الحرب، انه الحكومه الكنديه قررت تاخذ على عاتقها على الأقل 40%، ومثل ما سبق وذكرت بأول اللقاء أنه بعده خبر صحفي مش خبر رسمي موضوع النسبة المئوية. الخبر الرسمي هو 10,000، بس الخبر الصحفي هو من 40-60%. فالأشخاص اللي بدهم يتقدموا ضمن هالفترة هيدي أو بهالمرحلة هيدي هن الأشخاص اللي رح يتمتعوا بإشياء كتيرة. رح اجي على ذكرى، بس دهمتنا كتير السؤالات ما صار لي بعد اشرح عنا شو هي المواصفات او المميزات اللي رح يتمتعوا فيها الاشخاص يلي رح ينكفلوا من الدولة. فاعطيك الجواب لاحقا بهيدا الموضوع من خلال شرحنا لهالنقطة هيدي، بس اللي بقلك انه اكيد فيك دايما تعملي سواء حضرتك مع شخص آخر إذا عندكم القدرة المادية الكافية، إذا ما عندك تلتجي لمؤسسة خيرية، مؤسسة اجتماعية موجودة بالمجتمع اللي حضرتك موجودة فيه، أو بدك تروحي مباشرة للأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي صاحبة الخيار بهيدا الموضوع.
طيب عفوا بس سؤال، من الطبيعي ان الجمعيات تطلب كفالة او بالاحرى ضمان $7,000 على الشخص لحتى يكونوا مأمنين مصروفه السنوي، وانه هيدي المصاريف ترجع لك بعد ما يدخل الشخص بسنة؟
الصحيح، المؤسسات الخيرية بالنتيجة، خليني أوضح نقطة، وقت اللي بتوقع كفالة وبتبعتها للحكومة الكندية، سواء وقعتي معها أو عملت اتفاق حب بيناتهم بينكم، أو كان في جنتلمان أجريمنت، حكي عادي إنه إيه أوكي أنا رح أخذه على مسؤوليتي، حنسلم جدلا إنه هيدا الشخص، وهيك الجمعيات بتطلع بهذا الموضوع، حنسلم جدلا إنه هيدا الشخص وصل للبلد وبعد شهر أو شهرين وقع خلاف هو وقريبه هوني، حمل حاله وراح طلب مساعدات من الدولة، الدولة بتعطيه، بس الدولة بالنتيجة بدها تودي الفاتورة للمؤسسة يلي مضيت. فالمؤسسات عم بتساعد، بس بنفس الوقت ما فيها هي تقوم مكان الدولة أو مكان الأهل اللي هون اللي هني أخدوا على عاتقهم يساعدوه ويدفعوا له المصاري تبعه. الجمعيات الخيرية يلي عم تاخد تأمين عم تستعملها لأول سنة، عم تعملها بشكل معاش للمهاجر وقت اللي بيدخل، عم تستعمل له إياها بشكل شهري، عم بترجع له إياها، وهيدا عم بيكون مصروف، وهيك عم تضمن المؤسسات الخيرية إنه هيدا الشخص مأمن على حاله وقت اللي بيكون صار بالبلد.
ماشي، شكرا كثير
لك. اهلا وسهلا عمار، بعتقد عندك سؤال.
انا بس كنت بدي يعني يمكن ساعد الاستاذ جوزيف بتوضيح الشغله للانسه اللي عم تحكي، هي كانت متخوفه انه يكون اجره، يعني انه في هالجمعيات عم تاخذ اجره، مثل ما ذكر الاستاذ انه اسمها جمعيه خيريه، فهي اجره ما عم تاخذ، لكن عم تاخذ ضمان لتضمن حقها بالمستقبل ما تتورط هي بدفع هالشيء من عاتقها هي بالضبط. هيك تفضل.
حتى عمار كمان تعال يبان لك كلامك، في كمان جمعيات عم تاخذ تبرع، يعني تطلب من الإنسان أنه يتبرع بمبلغ معين، تعتبر تبرع له، وهي بتضمن الشخص اللي بيجي من سوريا اللاجئ. كمان هي يعني فيها. طيب سيد جوزيف، قبل ما نرجع نحكي كيف الخيارات راح تكون بالنسبة للحكومة الكندية اللي هي كانت 40% ولا 60%، كيف راح تنتقي هالعالم؟ بس بحب أذكر أخو المستمعين اللي بيحب يتصل فينا ممكن يتصل على 514-745-6789.
لنوضح بالأساس نقطة كتير مهمة، إنه 10,000 هن 10% من مجموع اللاجئين يلي الأمم المتحدة أوعزت لدول العالم اللي هي موقعة باتفاقية جنيف إنه ياخدوا لاجئين سوريين من ضمن السنة هيدي، أو بالأحرى من ضمن برنامج اللجوء. فكندا وافقت إنه تاخد 10,000، من ضمن 10,000 في عدد معين مثل ما ذكرنا 40% أو 60% حيكونوا من مسؤولية الدولة، الدولة الكندية. الحكومة الكندية بتعطي الرقم لمكتب الأمم المتحدة يلي موجود بدول اللجوء محل ما متواجدين السوريين، ورح يكون واضح شوي هون أكتر بالنسبة لهيدي النقطة. أكتر شيء حيكونوا الأردن ولبنان لأنه فيهم أكبر عدد ممكن. فمكاتب الأمم المتحدة في إلى المعايير تبعها هي اللي بتختار الأشخاص يلي رح بتحولهم لكندا، يلي هن ضمن الرقم يلي كندا وافقت انه تاخده من مكاتب الأمم المتحدة مباشرة. بمعنى آخر، علاقة الأشخاص اللي رح يتنقوا من هيدا البرنامج، من هيدا الفئة، علاقتهم مباشرة حتكون مع مكتب الأمم المتحدة ومع السفارات الكندية بعمان أو ببيروت. فرق عن الكفالات الجمعية اللي موجودة هون بكندا أو مع المؤسسات الخيرية يلي بتبلش مع كندا، مع حكومة كيبيك وحكومة كندا، وبعدين تنزل للسفارة. هوديك مباشرة راكورسي، يعني هوديك أدومية مشيو فيها، ورح يوصلوا قبل، لأنه الأمم المتحدة المعايير تبعها اللي رح بتطبقها رح بتكون شوي معايير مرتفعة. رح بحدد الأمم المتحدة كيف بتطلع بمواضيع الأشخاص أو بنقاط اللي لازم على أساس تنقل الأشخاص. المعايير هي التالي: أول شيء الشخص بده يكون بحاجة لحماية جسدية وقانونية. حماية جسدية معناتها هذا الشخص ممكن حياته محل ما هو موجود اليوم، حتى لو كان بلبنان أو بالأردن ممكن يكون بحالة خطر، ممكن يكون جسديا معرض، ممكن يكون قانونيا معرض ملاحق، فهودي عندهم الأفضلية لما بيلتجوا للأمم المتحدة. إذا كان بدأ تحولهم لكندا فهني حيكونوا الأشخاص هودي المختارين. الأشخاص الناجين من العنف ومن التعذيب، إذا أشخاص كانوا متعرضين للتعذيب وهربوا وصلوا لدول الجوار وطلبوا اللجوء من الأمم المتحدة، هودي حيفوتوا أكيد ضمن النسبة يلي رح بتتخذ على عاتق الحكومة الكندية مباشرة. أصحاب الحاجات الطبية، هون بلفت النظر لشغلة كتير مهمة، أنه ببرامج الهجرة العادية الأشخاص يلي عندهم مشاكل صحية ممكن ينرفض. بالنسبة لموضوع اللجوء، الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية هن الأشخاص يلي عندهم ميزة على غيرهم لحسن الحظ، أنه هودي الأشخاص بحاجة لعناية، بيتمتعوا بعناية مباشرة من الأمم المتحدة، بيحولون للسفارة مباشرة. جمع أفراد العائلة الوحدة، وهون بحب وضح النقطة هيدي كتير، جمع أفراد العائلة الوحدة بمعنى إذا وصل الشخص لنقول عائلة أخذت لجوء ووصلت على كندا، صار إلى سنتين موجودة بكندا وبقي عندهم ولد كان مخطوف، كان موجود ضمن البلد مش قادر يطلع، هلأ طلع عمره 23-24 سنة، هيدا حيخدوه من هيدا البرنامج ولحقوه بأهله. هون بحب كمان الفت نظر لشغلي، ما نخلط بين برنامج نافذة السنة يلي بتنعطى لفرد من أفراد العائلة يلي ما بيقدر يلحق عائلته أول ما بيفوت، هيدا بيقدر يلحقها بعد سنة. أنا قلت الأشخاص هودي لهم برنامج خاص، مش هودي يلي رح يتمتعوا بالقبول من الأمم المتحدة، هودي الأشخاص بيدخلوا ببرنامج الكفالات الجمعية العادية. اللي بيدخل عن طريق الأمم المتحدة هو الشخص يلي بيكون صار له وقت منفصل عن عائلته أو مش عارف عائلته وين، وتبين إنه عائلته بكندا بيرجعوا بياخدوه إذا كان تجاوز السنة عائلته صار إلها بكندا وأكثر. الأطفال والمراهقين اللي موجودين بحالة خطر، المراهقين يعني عم بحكي هون 18-19-16-17 ممكن تكون عندهم حالات سواء صحية أو حالات قانونية أو حالات إنسانية، كمان الأمم المتحدة رح تاخدهم بعين الاعتبار لهالأوضاع هيدي. عدم وجود حالة مستقرة دائمة، كمان هيدي situation durable، كمان الأمم المتحدة بتاخدها بعين الاعتبار. فهيدي كل المراحل، كل الفئات اللي أنا حددتها هي الأشخاص يلي رح بيتاخدوا على عاتق الدولة، بتاخدهم الأمم المتحدة. الأمم المتحدة بدورة بتحول ملفاتهم، بتعمل لهم ريفيرانس للسفارات الكندية اللي موجودة بالخارج، ومثل ما قلت تحديدا بيروت وعمان، السفارات الكندية اللي موجودة ببيروت وبعمان هن السفارات يلي رح يكون أكتر شيء في عندها شغل بهذا الموضوع ومسؤولية بهذا الموضوع. السفارات بحد ذاتها في إلى دورة، الأمم المتحدة اختارت وبعتت لها الرقم، بس السفارات كمان بدها تطلع بالموضوع وبدها تشوف قديش في عندهم هالأشخاص هودي حالات كمان موجودة الأمم المتحدة ذكرتها وكمان هن بدهم يتطلعوا فيها. يعني الموضوع التعريف الشخصي، الأمم المتحدة تسمع بس الأمم المتحدة مش رح تمنح التأشيرة، رح تعطي توصية تودي لكندا. فهيدا الشخص بده تسمعوا الحكومة الكندية، بده يسمعوا الكنديين بالسفارة الكندية بعمان أو ببيروت، اللي فينا نقول نسبة كتير مرتفعة رح يقبلوا القرار اللي تاخد من الأمم المتحدة، بس بيضل عند دور الحكومة الكندية هي تاخد بعين الاعتبار إذا هيدا الشخص بيتجاوب مع التعريف للجوء لكندا.
حلو، في معنى اتصال ممكن ياخده. ألو مساء الخير.
ألو بونسوار.
أهلا وسهلا.
إذا ممكن إذا واحد عنده ملف دوسيه عم يندرس هلا، بحق له يلتجئ للجمعيات الإنسانية أو لليوين؟
عم يدرس كيف كمهاجر كلاجئ
كإنفستيسور هو.
وين موجود الشخص؟
موجود بسوريا.
موجود بسوريا ما بيقدر يتمتع بحق اللجوء. هون خليني أوضح نقطة. الشخص اللي موجود ضمن بلده مهما كان وضعه سيء هو مواطن. ليصير مع الأسف عنده صفة اللاجئ مفروض يطلع برات البلد. وهون عم نحكي نحن وقت اللي بيطلع برات البلد بده يتصل بالأمم المتحدة ويقول أنا موجود بهيدا البلد، هيدا وضعي، بطلب إنكم تنظروا لي بوضعي. هلأ كونه قدم استثمار لكندا أو كونه عنده ملف مع الحكومة الكندية، هيدا الشيء ما بيحرمه من حق طلب الحماية. فإله حق يقدم طلب، ولو كان موجود عنده طلب ضمن السيستام الكندي، موجود عنده طلب بأي سفارة اللي كان أو بأي مكتب بالمقاطعات الكندية، إيه إله حق يطلب حق اللجوء إذا كان بينطبق عليه تعريف اللجوء.
أوكي، ميرسي كتير.
أهلا وسهلا. طيب سيد جوزيف، نحن حكينا بشكل عام عن المكفولين الحكومة الكندية كيف تختارهم، حكينا عن المكفولين بالنسبة للمؤسسات الإنسانية والمكفولين من الأهل ومن الأشخاص العاديين. سؤالي لك، في كل هالثلاث فئات في لهم امتيازات خاصة من الحكومة الكندية؟
أوكي. كل فئة في لها المميزات تبعها، وهن بالحقيقة بالمميزات بينقسموا لحالتين: حالة الكفالات الجمعية وحالة الكفالات الجمعية يلي بتكون مثل ما قلنا من أشخاص عاديين 2 إلى 5 أشخاص أو مؤسسات خيرية. هودي بيتمتعوا بحق إجراء الفحص الطبي ببيروت أو بعمان أو بأي سفارة عم بيعملوا معاملاتهم على حساب الحكومة الكندية. الحكومة الكندية وقت لهودي الأشخاص بينقبلوا بتاخد منهم جوازات السفر، وهي بتعمل لهم إجراءات السفر، بتعمل لهم حجوزات الطيارة، وهي بتأمن لهم الحجز وبتأمنهم للمطار ليطلعوا لكندا. كل التكاليف بهذه المرحلة هي قرض لمدة 10 سنوات باستثناء الفحص الطبي. الحق بطاقة الطيارة بيقدر يرجع الشخص فور ما يبلش بالشغل بقلب كندا، أو عنده مدة لحد 10 سنوات انه يرجع المصاري يلي اخذها ثمن البطاقة. المميزات اللي بيتمتع فيها هي مميزات اي مهاجر بيدخل للبلد. له حق بالتأمين الصحي مثل ما ذكرنا، له حق بالتعليم لأولاده، له حق يتعلم اللغة، له حق بمعاش العائلة. كل الحقوق له فيها الا معاش، مش معاش المساعدات الاجتماعية بحال ما كان عنده معاش بحال ما كان بلش بالمدخول. الفئة الثانية يلي هي المكفولين من قبل الدولة، هيدي الفئة في عندها امتيازات أكتر، لأنه مثل ما ذكرنا بالبداية في عندهم حالات مستعصية، حالات عنف، أشخاص اتخذوا على عاتق الدولة. الأشخاص اللي بيتاخدوا على عاتق الدولة إضافة للفحص الطبي لبطاقة السفر للنقليات للمطار، في عندهم مميزات وقت بيصالوا للمطار. يستقبلوا بالمطار من قبل جمعيات، هي جمعيات خيرية غير الجمعيات يلي بتعمل الكفالات. هذه جمعيات تعنى بمساعدة اللاجئين بكندا، تعنى بمساعدة الأشخاص يلي هن بحاجة لحماية ضمن كندا. بمقاطعة كبك في عنا بحدود 100 مؤسسة، مؤسسات بتساعد بعدة المواضيع. بتكون هيدي المؤسسات وحده منهم بيكونوا هودي طبعا على تنسيق دائما مع وزاره الهجره، بيقولوا لنا احنا مستعدين انه نساعد. وقت اللي بيكون في لاجئين بيطلعوا معهم للمطار بيامنون هن المهاجرين يلي عم بيجوا على عاتق الدوله. وقت اللي بيوصلوا للبلد بالمطار بيكونوا محضرين لهم ثياب الشتاء، اذا بيوصلوا ضمن تشرين الاول وشهر 4، لأنه هؤلاء الأشخاص اللي جايين لجوء، اللي جايين بحالات مزرية، بحالات إنسانية مأساوية، متوقع كتير أنه ما يكون في عندهم ثياب الشتاء الثلجي اللي نحن نلبسها هون، فبتكون الأمنين لقلهم بالمطار الثياب. بيأمنوا لهم أول عملية تبضع، يعني أول سلة أكل بيأمنوا لهم إياها، بيأمنوا لهم أوتيل بأول ما بيوصلوا، أوتيل بعتذر أقول هون طبعا مش أوتيل خمس نجوم بس بأمنولهم المسكن اللائق بأول فترة لحين ما يتأملهم بيت. المؤسسات الإنسانية الخيرية اللي بتساعدهم تيلاقولهم مسكن، بتساعدهم كمان لأنهم يقدموا على الكارت مالادي، تقدموا على الكارت أسيرانس سوسيال، تأمينات الصحية، تأمينات الاجتماعية، وبتساعدهم بأول مرحلة للتكيف والتأقلم بالحياة الاجتماعية بكندا. فهودي أشخاص الحكومة اللي أخذتهم على عاتقة كفت معهم على عاتقة، وعندهم مميزات كتير لأنه كان في عندهم أسبابهم بالبداية بالانطلاق لحتى يعملوها. أنا بشجع الأشخاص يلي هلأ موجودين بوضع صعب أنهم يتواصلوا مع مكاتب الأمم المتحدة سواء ببيروت أو بعمان، لأنه أكيد إذا قلنا 10,000 بدون يخدمون على 3 سنوات فبأضعف الإيمان المكاتب الأمم المتحدة بدأت تبلش هلأ تنكش الملفات اللي موجودة عندها، تستقبل الملفات الجديدة لحتى تختار الرقم يلي كندا بدها تحققه. وللمعلومة السفارات الكندية عندها رقم تسعى دايما انها تحققه خلال العام، ودايما باول مرحلة من السنة هي اكتر مرحلة بيعطوا فيها تأشيرات، لانه بيكون صار في عندهم الكوتا الجديدة طبعاً بتبلش تضعف ببداية الخريف، لانه بيكونوا استنفدوا كل الارقام اللي عندهم، كل الرقم او العدد يلي انعطالهم لقلهم هنه.
كما في معنا اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا وسهلا تفضل.
أنا بدي مسيكم بالخير أول شيء.
أهلا وسهلا.
بدي أسأل سؤال للأستاذ. خي مرتي مجوز سورية كان عايش في سوريا وبظرف الأحداث تهجروا على لبنان، بحق له يقدم ولا لا؟
شو جنسيته؟ شو جنسيته هو؟
لبناني. لبناني
لبناني مع الأسف رجع لبلده.
ايه صار هن كانوا عايشين بسوريا.
ايه
اما صارت الأحداث اجوا على لبنان.
اوكي. ليتمتع بحق اللجوء لكندا يفترض ان الشخص ما يكون في عنده مكان اخر يعيش فيه كمواطن لحتى كندا تقبله، لانه اذا عنده الجنسية اللبنانية اليوم في يرجع يعيش ببلده لا يعتبر مواطن سوري بالنسبة لللبنانية، لأنه هذا الشخص وقت فات على لبنان فات كلبناني.
نعم.
زوجته كمان بالقانون اللبناني إلى حق تحصل على الجنسية اللبنانية من بعد سنة من زواجهم، فأنا بتوقع كمان زوجته بتكون لبنانية إذا له وقت مزوج.
إيه صحيح لبنانية.
فما بيتمتعوا مع الأسف بحق اللجوء لكندا لأنه منوا مواطنين سوريين بس عندهم مكان آخر يلتجوا له.
طيب شكرا.
اهلا وسهلا. كما في معنا تليفون. الو مساء الخير.
الو.
الو تفضلي.
ايه بونسوار.
بونسوار اهلا وسهلا.
بعتقد سؤالي في يعني في يعني فقرة صغيرة من سؤالي ديجا
جاوب عليها.
جاوب عليها.
اي معلش تفضلي. تفضلي
الفقرة الثانية. يعني بعرف انه حضرتك قلت انه سوري اللي هلا بعدهم عايشين بسوريا ما فيهم يقدموا على هاللجوء او يمكن على هالبرنامج، ما هيك؟
صحيح.
بس ابصر يمكن الان في يمكن اشاعات، يمكن في جمعيات خيريه عم تشتغل على هالموضوع كمان، يعني برايك رح يكون في برنامج؟ لان سؤالي ليه، لان في ناس لسوء الحظ مقدرتهم الفينانسيير ما بتسمح لهم يروحوا يعيشوا يمكن برات البلد، ما عندهم هالمصاري، ما قدروا طلعوا، يمكن هلا ما فيهم يطلعوا كمان يروحوا يمكن على لبنان او على الاردن يستاجروا بيت او يقعدوا، يعني بقيوا هن بسوريا وما فيهم يطلعوا من سوريا وحابين يجوا على كندا مع هالبرنامج، يعني كيف فيهم يعملوا؟
مدام هيدي نقطة حساسة حضرتك طرقتيها وعم ينحكى فيها بالوسط، خلينا نقول شوي الجالية السورية، عن برنامج خاص بالسوريين. مع الأسف لحد اليوم الحكومة الكندية ما أخذت خطوة أو قرار شبيه للي أخذته وقت اللي صار الزلزال بهايتي أو وقت اللي صار أزمات أخرى بالعالم، كوسوفو وغيرها. برنامج خاص للسوريين الموجودين ضمن سوريا منه موجود، بس أنا اللي بقلك جوابا على سؤالك، إذا ما بيحب يطلع الشخص من البلد بيقدر يحاول يقدم على أي برامج للهجرة أخرى موجودة. اليوم كندا بلشت بأول يوم من السنة، بأول 1 جانفي 2015، بلشوا ببرنامج جديد اللي هو برنامج أصحاب الكافيهات، برنامج الخبرات المهنية. طبعت له صيغة خاصة للاختيار، وفي قرار انه هؤلاء الاشخاص اللي بيكونوا مؤهلين وعندهم الامكانية انه ينقبلوا بهالطلب خلال 6 شهور من بعد اختيارهم ممكن انه يقدروا يوصلوا لكندا. فهذا البرنامج السريع يلي كندا طرحته بوقت الحاضر، بس هيدا في له شروطه أكيد نحن مش عم نعالجه هون. بس كمان بنفس الوقت كتير مهم أني أطرح النقطة هايدي وقول في برامج موجودة للهجرة بيقدر يتمتع فيها المواطن السوري مثله مثل أي إنسان، مثله مثل المواطن العراقي أو المواطن الفرنسي أو المواطن السويدي أو أي إنسان بده الهجرة لكندا. برامج الهجرة مفتوحة وموجودة على طول، وكندا السنة الرقم اللي هي رصدته لحتى تجيب مهاجرين هو الأقصى بتاريخ كندا، الأعلى رقم هو 285 ممكن يوصل. فأي شخص له حق يقدم إذا عنده الكفاءات. بالمختصر الشخص لازم يكون في عنده شهادات جامعية، ممكن مجبور يكون في عنده إمكانيات لغوية مستوى اللي هو النيفو بي حسب المواصفات الكندية أو الجدول الكندي اللي هو إذا بدنا نعطي علامة على 10 هو 7/10 تقريبا، يعني بده يكون في عنده مستوى لغوي متقدم. أو شخص في يقدم بأي فئات أخرى إذا عنده الإمكانيات المادية كمستثمر، أو يلاقي رب عمل يعمل له عرض عمل بقلب كندا. هذا ما أنه عايز أنه يطلع، بس حتى يتقدم بطلب اللجوء مع الأسف مجبور يكون برات البلد.
لكن يعني رح يقدر يقدم مثل أي شخص تاني، يعني مثل أي لبناني من الزمانات قدم وإجا، أو أي سوري قبل الأحداث قدم وإجا على كندا
صحيح.
بس يمكن معقول يشهلوله شوي بالمعاملات، يمكن
مثله مثل بقية كل العالم اللي رح يتقدموا هلأ ضمن برنامج الكافيهات الخبرات المهنية، مثل أي شخص.
مثل أي شخص.
ولأنه كل العالم رح بيسرعوا له، لأنه هيدي حاجة السوق الكندي اليوم للمهارات المهنية، رح بيقدر يفوت فيها بيدخل فيها. خليني بس وضح نقطة أخي حسن، عندك بعد أي؟
لا مرسي كتير، يعني جوابت كان جوابك يعني مظبوط، جوابت عليه مرسي كتير.
أهلا وسهلا فيك مدام، تفضل أخي جزيف قبل ما ناخذ اتصال.
خليني وضح نقطة هون شوي للمصطادين بالمياه العكرة، وبحب ألفت النظر لهيدي النقطة بالذات من خلال المنبر أخي حسان هون المنبر الإذاعة، أنه ينتبهوا كتير للمستغلين يلي ممكن يتاجروا بهالنقطة هيدي ويدعوا أنه هن قادرين يعملوا ويساعدوا. ومع الأسف بالنسبة لكندا عانينا كتير من هالنقطة هيدا وبعدنا عم نعاني منها، وبدي وضح
هم أكثرون.
بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة، الأشخاص يلي بدون يتعاطوا بالمواضيع، مواضيع الهجرة تحديدا، هن أشخاص مفروض يكونوا مشرعين من قبل الدولة أو محامي كندي أو كاتب العدل هودي بمقاطعة كيبك. بالنسبة على صعيد كندا كلها في بحدود 3000 مستشار لشؤون الهجرة بيشتغلوا داخل كندا وخارجها، أشخاص مشرعين، أشخاص بيحملوا اشتهادات، أشخاص في عليهم مراقبة، أشخاص في عليهم مزور ديسيبلينير، يعني في عندكم مرجعية إذا بيغلط معكم، مش إذا لا سمح الله بينصب عليكم، إذا بيغلط معكم فيكم تتشكوا. وأنا بشجعكم تتقدموا بأي شكوى بأي اعتراض لأي شخص عم بيستغل. ما في حدا اليوم الحكومة الكندية مكلفته يبرم لا بسوريا ولا بتركيا ولا بلبنان ولا بالأردن تيسوق لبرامجها. البرامج الحكومية الكندية قادرة هي تسوقها بحد ذاتها. الأشخاص اللي لهم حق يمارسوا مهنة الاستشارة بالهجرة كتير واضحين وكتير أشخاص مهنيين وحرفيين وبيحترموا نفسهم وبيساعدوا العالم. في منهم بيشتغلوا كتير متطوعين بمؤسسات خيرية، في منهم بيتقاضوا أجرهم وهيدا حقهم بيعيشوا منها هيدي المصلحة. بس كتير بحب ألفت نظر أنه ما ننغش وما نوقع بفخ شخص يدعي أنه بيقدر يساعد أو هو على علاقة مع الحكومة الكندية وبيقدر يساعدهم بهالقصة.
أنا بشكرك كتير على الملاحظة، وأنا بشد إيدي على إيدك وطلبنا العالم كله أنه مثل ما تفضل الأخ جوزيف وقال أنه مستشارين الهجرة هن فعلا كتار وموجودين لخدمتكم، وأكيد في لهم معاش لازم يعيشوا من وراء. في معنا كمان اتصالين رح ناخد واحد. ألو
بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال تام المعروف. بالنسبة للطالعين على تركيا،
اي نعم،
هن بالبداية كن مثل عملوا مثل نوع من الإقامة، بس السنة هيدا مثل عملوا مثل كارد دانتيتي، كارت نوع من اللجوء. يعني هل هن بحق لهم مثلا يقدموا لجوء للأمم المتحدة عشان يعملوا هيك طلب؟
تفضل أخ جوزيف.
السؤال هون يعني عم بيطلبوا يغيروا وجهة اللجوء تبعهم، لأنه الوجهة الأولى كانت هي تركيا، وتركيا هي دولة موقعة اتفاقية جنيف وهي بتحمي اللاجئين السوريين اللي موجودين ضمن الأراضي السورية. خليني أوضح نقطة هون شوي، وبدي أحكي بموضوع اللاجئين العراقيين يلي كانوا موجودين بتركيا ويلي كندا جابت منهم 20,000، وهلأ بضمن هيدا القرار نفسه اللي فتحوا فيه 10,000 في 3,000 عراقي كمان رح بيجوا منهم. المخيمات اللي كانت موجودة بتركيا واللي منها جابوا المهاجرين العراقيين، هن هودي كانوا بالانتظار لأنه كندا قبلتهم، وبالانتظار لأنه الأمم المتحدة قررت أنه توديهم لكندا مش لتركيا، وكانت الأراضي التركية هن أرض مؤقتة بالنسبة لهم لأنه كندا قبلتهم وعندها استعداد أن تخدون وأخذتهم خلال 4 سنوات. الأشخاص اليوم المواطنين السوريين اللي عم بيدخلوا على تركيا عم بيكون عندهم حق اللجوء، عم بيكون عندهم حق الإقامة. تركيا بحب ألفت النظر هي دولة من دول أوروبا، فأوروبا كلها هي من الدول الموقعة، وبالنسبة لكندا وبالنسبة للأمم المتحدة يتوقع أن تركيا تأمن الحماية. فمع الأسف إذا موجودين بتركيا ما رح يقدر يستفيد منها. إذا بتقولي لي ترك تركيا رجع على سوريا وما مش الحال وبده يرجع يدخل لبنان أو الأردن، ساعتها بيختلف الوضع.
أوكي، يعني مجرد ما طلع من حدود التركية بيرجع، إذا بده يرجع يدخل مثلا أي بلد تاني غير تركيا بيقدر مثلا يقدم هيك طلب؟
أكيد منا كتير سهلة قصته، لأنه الأمم المتحدة عند الأرشيف تبعه وحتشوف إنه هذا الشخص كان بتركيا. إذا صار عنده صعوبات بتركيا اضطر يطلع، إذا ما لقى شغل اضطر يطلع، إذا كان وضعه الصحي أي وضع اللي كان بيسمح له يطلع
وضعه صحي مشان
هيك بيرجع. هلا إذا تواجد بلبنان عنده وضع صحي وحب يتقدم للأمم المتحدة، عنده حظ كتير كبير إنه يسمع له.
يعني معناتها من تركيا انه ما
بعتقد ما دام الفكره وصلت.
اوكي،
شكرا لك. في معنا اتصال كمان. الو مساء الخير.
الو مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
سؤالي للاستاذ جوزيف كان حول تركيا وجاوب عليه، بس السؤال الثاني بتمنى جماعه الامارات العربيه اللي دبي مثلا اللي عم يشتغلوا فيها وما بيقدروا يرجعوا لسوريا لازم ينزلوا لبيروت او عمان يسجلوا يضلوا مقيمين هنيك فيها، ولا بيقدروا يرجعوا يعني لا يمارس عملوا لتسجيل موافقة؟
لحظة، خليني لك شغلي. إذا الدولة اللي هو موجود فيها الشخص عفواً خلينا نحكي تحديداً الإمارات العربية منا موقعة اتفاقية حماية اللاجئين، والشخص اللي بيقعد بالإمارات العربية ممكن يعيش كل العمر هونيك وما رح يتمتع لا بحقوق المواطن ولا حياخد الجنسية الإماراتية.
صحيح.
فهيدا الشخص بيقدر هو موجود بالإمارات انه يحصل على كفالة للجوء بكندا وبيسمعوا له بالسفارة الكندية بالإمارات. اذا عنده المواصفات الكافية ايه ما في اي مانع، منه مضطر ينزل لبيروت ولا لعمان.
كويس. كويس
بيقدر يضل محله. بس الفرق بينه وبين الأشخاص موجودين بهالدولتين هودي إنه الأمم المتحدة اللي موجودة بهالدولتين هي يلي رح تتعاطى مع العشر تلاف يلي هن عفوا الجزء من العشر تلاف يلي رح يكونوا مكفولين من الدولة لأنه عنده أوضاع سيئة. بينما إذا هالشخص هيدا قاعد بالإمارات ممكن يخسر إقامته بعد ست شهور بعد سنة، ممكن إنه يكون عنده وضع مادي سيء وضع صحي سيء، إيه بيتمتع بحق اللجوء لكندا بس عن طريق أو كفالة جمعية أشخاص عاديين أو مؤسسة خيرية.
شكرا كثير،
أهلا وسهلا، شكرا لاتصالك. أنا بحب كمان أذكر رقم تليفون السيد جوزيف اللي بيحب أي اتصال ممكن يتصل فيه على 514-581-1829. بعيد الرقم 514-581-1829. أخ جوزيف، بعدنا حكينا على الامتيازات اللي تتمتع فيها كل فئة من المكفولين، كان الحكومة الكندية ولا من العدد من الأشخاص اللي كافلين بكندا. قديش تكون مدة الطلب؟ يعني قديش بياخد الطلب حتى يقدر الشخص يفوت على كندا؟
أوكي. الأشخاص اللي رح يكونوا مكفولين من قبل الدولة حيكون الإجراء طبعاً داخل السفارة الكندية سواء عمان ولا بيروت كتير سريع، يعني بقدر أقول إنه حتى فيزة الزيارة ممكن تاخد وقت أكتر من فيزة الهجرة وقت اللي الشخص بيتحول من الأمم المتحدة. قديش بياخد مع الأمم المتحدة كمان ما بتوقع ياخد وقت طويل، بس هيدا من اختصاص الأمم المتحدة وهي اللي بتتعاطى بهذه المواضيع. يا هل ترى رح تسحب من الطلبات اللي موجودة عندها أو رح تاخد من الطلبات جديدة؟ هيدا قرارها هي. بينما لما بيوصل على السفارة الكندية اللي منسمين احنا ريفيرانس، عملوا له ريفيرانس من الأمم المتحدة وحولوا له السفارة، أول شيء السفارة بتسمع له ومثل ما قلت أنا كتير نسبة عالية إنه يتوافق، يعني الحكومة الكندية أو السفارة الكندية رح بتوافق على قرار الأمم المتحدة ورح بيسمعوا له، رح بيقبلوا الطلب منه. كندا إذا ما عنده حدا بكندا هيدا الشخص اللي تقدم بيدوروا له على محل في مركز بأوتاوا اللي هو بالإدارة العامة تبعنا، بيعمل له ماتشينج أو فينا نسميه تفتيش على مكان، بفتشوا له على مكان بكندا على مقاطعة، إذا ذكر عنده أهل بكبك بيبعتوا له كبك إذا كبك كان عنده محل بعد، إذا عنده أهل بغير مقاطعة كمان بيودوه على غير مقاطعة. إجراءات السفارة الكندية بتكون سريعة، نهار اللي بيقدم الطلب تبعه للشخص بيشوفوه بيعطوه رأى الطبيب بياخدوا نتيجة الفحص الطبي وبيأمنوا له سفره. أنا بتوقع بين 3-6 شهور ماكسيموم الأشخاص المكفولين من الدولة إنهم يقدروا ياخدوا فيزون ويجوا.
سؤالي الأخير لك باختصار لأن الوقت تهمنا، ممكن تعطينا لمحة سريعة عن بقية البرامج المتوفرة للهجرة؟ ذكرت منهم شوي خلال الحديث، وبما فيهم السوبر فيزا.
السوبر فيزا هي كناية عن فيزة زيارة مؤقتة بيقدر المواطن السوري كمان يتقدم لها. الشروط تبعها هي إجراء الفحص الطبي، يكون عنده الشخص التأمين بوليس التأمين صحية ضمن كندا، يكون الشخص اللي بده يجي لعنده هو ابنه أو بنته أو حفيده، يعني الجد والست والأم والأب بيقدروا يتمتعوا فيها، ما بيقدروا يتمتعوا فيها الأولاد مهما بلغ عمرهم من سوبر فيزا. والإجراءات طبعها كمان سريعة وبتصير، ونسبة القبول فيها كمان مرتفعة رغم أنه فيزة الزيارة العادية للأهل صعب كتير بالنسبة لكندا. عندنا فئة المهارات الكندية سبق وحكيت عنها، عندنا فئة المستثمرين، عندنا برامج للمقاطعات، كل مقاطعة فيها لها برنامج خاص كمان ممكن يتقدموا عليها.
بنهاية الفقرة أنا بشكر كتير باسمي باسم برنامج ليالي يمال الشام على هالمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، أولا إلنا ثانيا للأخوة المستمعين كتير استفدنا منها. أنا بشكرك مرة تانية. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع فقرة المسابقات حل إذا بتنحل مع الزميل عمار برفقتي أنا حسن حداد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
هذه ثري بالراي لأصحابها صهورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على المسكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها.